قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان، يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد في برنامج دين ودنيا. ونحن في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، ولا بد ونحن في رحاب هذا الشهر الكريم من معرفة أحكام الصيام التي لا بد منها ليكون هذا الصوم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى ويحقق الغاية منه في أمور الدين وأمور الدنيا معا، وذلك لقوله تعالى لعلكم تتقون. ولا يمكن أن تتحقق هذه التقوى إلا مع المؤمن الخالص المكلف بأحكام هذه الصيام. وشروط وجوب الصيام هي مع المكلف المسلم البالغ العاقل الذي ليس لديه مانع من موانع الصيام. هذه الواجبات إذا تحققت مع الإنسان المكلف فإنه يجب عليه الصوم، وهذا الصوم لا بد منه لتحقيق التواصل بين خيري الدين والدنيا معا. ولذلك سوف نلاحظ أن من فضائل شهر الصيام هو أنه شهر القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا القرآن هو منهج حياة الدنيا والآخرة، هو منهج الروح والجسد معا، هو منهج البشرية كلها لتحقيق الأمن والأمان والسلام لكل بني الإنسان. فإن في القرآن بيان العقائد وبيان العبادات وبيان الأخلاق وبيان المعاملات، بيان الحلال منها والحرام، الواجب وغير الواجب، في السلم وفي الحرب، لتحقيق الأمن والسلام الفردي والاجتماعي والعالمي. ولعل ما تشير فيه الآيتان الكريمتان التي وردت في أول سورة النساء وأيضا في سورة الحجرات تبين وتدلل على أن الإنسان مع نفسه ومع بني جنسه هو شخص واحد لا بد من التواصل بينهما لتحقيق هذا الأمن وهذا السلام، وذلك يتحقق من خلال العبادات الدينية والدنيوية معا. ولذلك وجدنا أن أول ما نزل من القرآن الكريم في مجال التشريع الإنساني والبشري لتحقيق مصالح الإنسان ومصالح البشرية كلها قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما نزل من القرآن ومن تشريعه هو قراءة هذه الحياة، قراءة الكون بأكمله وبكل ما فيه. وبهذه القراءة المتأنية العاقلة منها يتحقق لهذا الإنسان أن يكون خليفة لله في الأرض، ويستخرج منها كل كنوزها وخيراتها من خلال العلوم والمعارف والمدركات الإنسانية كلها، سواء كانت العقلية أو المادية أو التجريبية، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تمكين هذا الإنسان من هذه الأرض التي يحيا فوقها، ومن المظاهر الكونية التي يستفيد منها لتحقيق العيش الكريم له، لنفسه ولكل بني جنسه في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك فعندما جاءت الآية الكريمة دلت، وذلك من العبادة، أي أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا وأمرنا بأن نقرأ الكون ونقرأ ما فيه ونتعلمه ونحقق من ورائه الخيرات التي تحقق لهذا الإنسان أن يكون خليفة لله في الأرض، وفي نفس الوقت تحقق له الوحدانية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فإذا في نظر الإسلام وفي نظر التشريع الإسلامي ومن خلال الوحي ومن خلال القرآن الكريم، جاء هذا الوحي آمرا بأن تكون كل العلوم والمعارف في نظر الإسلام سواء كانت علوما دينية أو علوما دنيوية، كلها هي في صالح الإنسان، وكلها هي من أجل معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإخلاص في العمل وفي العبادة الموجهة إلى الله سبحانه وتعالى. لا فرق في هذه المعرفة بين علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الزراعة وعلوم الكيمياء وعلوم الفلك وعلوم الحساب وعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم العقيدة، كلها سواء في الدعوة إليها من خلال هذا التشريع وهو القرآن الكريم والأمر به من الله سبحانه وتعالى اقرأ، والأمر الوجوب ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي وخطاب لأمته جميعا بل للبشرية كلها، ليس لأمة الإسلام فقط وإنما لجميع البشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة هي للعالمين جميعا، بل للإنس وللجن ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى، بل رحمة للحياة البيئية التي يحيا فيها الإنسان حتى لا يتحقق فيها الفساد، يكون التواصل بين الإنسان وبين البيئة التي يعيش فيها بتوازن كامل، لا تحريف فيها ولا تغيير ولا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى، بل حسب المنهج الذي أمر الله به سبحانه وتعالى من حيث العمارة بالإصلاح وليس الإفساد. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، خلقها الله لكم وللعالم صالحة ممهدة لهم لأن يعيشوا فيها بأمن وسلام، ومحققة لهم كل ما يرجونه منها في رزقهم ولحياتهم ومعاشهم إلى معادهم، لأن الدنيا إنما هي طريق إلى الآخرة. ولذلك فإن الأمر بالقراءة في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هي أمر لأمته، الأمر للبشرية كلها. وهذا يعني رد مباشر على من قال أن الإسلام وأن المسلمين إنما يدعون إلى الأمور الدينية فقط ولا يهتمون بالأمور الدنيوية أو لا يعرفونها بالنسبة لعلوم التكنولوجيا، بل إن من عقيدة الإسلام، لأن الإسلام كما أشرنا عقيدة وشريعة، عقيدة إيمان وشريعة يعني تطبيق لما وردت به هذه العقيدة، والعقيدة فرضت من خلال شريعتها أنها ألزمت الإنسان بأن يعمر هذا الكون وأن يعلمه وأن يقرأه نظريا وعمليا على الصورة التي تحقق الخير والرخاء. ولذلك فإننا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بهذا العلم، هذا العلم الذي أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر بقراءته في هذا الكون. هذا العلم هو كل علوم الكون وكل المعارف الإنسانية التي أمر الله بها في أمور الدين وأمور الدنيا معا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآية، فآدم أنبأ الملائكة بالأسماء التي أوحى الله إليها بها، وسمى الأسماء بأسمائها ولم تعرف الملائكة، ومن هنا كان آدم عرف كل العلوم والمعارف وسماها بأسمائها. وكان هذا الإنسان من خلال الجينات الوراثية توارث هذا العلم إلى أن تقوم الساعة. فكل علم تعلمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سواء كان مسلما أو غير مسلم، مؤمنا أو كافرا، هذا من العلم اللدني الذي علمه الله لهذا الإنسان. وبهذا العلم تتحقق خيرات هذا الإنسان. لكن هذا العلم إن كان مع المؤمن ومع المسلم فإنه يسخره لما فيه نفع البشرية كلها ولتحقيق الأمن والسلام. ومن هنا يكون الدين وتكون العقيدة في العلم خادمة له لصالح الإنسانية كلها، بخلاف الكافر الذي قد يأخذ العلم ومع ذلك يسخره للتدمير والتخريب كما نلاحظ في حياتنا العملية. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن، أتلو كتاب الله وأمضي، أسعى لرزقي بلا عصيان، وبحب وبصدق.